وأبعد عن التشميش فهي أفضل، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة. أفهمت؟ نعم.
صبت
ها؟ والله هما سواء من حيث المكان، هما سواء، لكن قد يكون في السطح أشرح للإنسان وأوسع لصدره فيمتاز عن البخل.
فضيلة الشيخ، رجل أوقف ماله على أولاده عدل ما تناصره، إلا النساء يأخذ الحظ منه مدة الحياة فقط، وبعد هذا المال لو 20 سنة تعطل احترق النخل وقعد الأرض واجتاحت السيول، ما هو الحكم في ذلك؟
قال أهل العلم رحمهم الله إن الوقف إذا تعطلت مصالحه فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر فيه مصالح.
كل ما لو وقف شيء يجوز الوقاف كل ماله على أولاده فقط؟
لا، إيقاف كل ماله على أولاده في حياته لا بأس، أما إذا أوصى بعد موته فلا يجوز إلا الثلث فأقل، ثم أيضا لا يجوز إلا الثلث فأقل بشرط أن لا يخص بعض الورثة دون بعض.
الشيخ كتب جهله لعنة الله على بايع ومشتري.
ما يثبت هذا. نعم، من هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة للسخرية هل إذا أطلقت على الفعل هل يدخل تحت النهي؟ وإذا كان الفعل مكتسب، كان يكون اكتسب قلد شخص ما بطريقة الخطأ، هل يدخل تحت النهي أيضا هذا؟
الآية عامة، لا يسخر قوم من قوم سواء كان بالقول أو بالفعل، لكن لا أدري ما معنى قولك مكتسب أو غير مكتسب.
يعني تعلمه ليس من خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، كان يكون قلد شخص مثلا في حركات معينة، أو مثلا تعلم عمل معين بيده.
الساخر يعني؟
لا، المسخور به.
المسخور به مثلا يفرض ان المسحول به ابتلي بالريشه في يده كذا، صار ما يتكلم اللي يقول كذا.
هذا
اللي تريد؟
هذا من الله سبحانه وتعالى الذي يعني اراد الله له ذلك. ولكن كان مثلا تعلم حركه معينه بلفظ بلسانه مثلا كعاده،
هو اذا كان قصه السخريه بما يجوز، لكن احيانا يعجبه كلام شخص من الناس فيتكلم كما يتكلم، مثل أعجبه قراءة قارئ من العلم فصار يقلد قراءته. هذا ما ليس بسخرية، بل هذا إعجاب به.
كمثلا أن يكون هذا التقليد خطأ، مثلا نطق بالحرف خطأ وممكن أن يعدل هذا النطق، ومثلا بعض
من الساخر والمسخور منه.
المسخور منه
خطأ؟
نعم، عنده خطأ، والساخر طيب. يسخر من أجل أن يعدل ما عنده منه.
الساخر إذا سخر في نطقه الخطأ صار ساخرا به،
لكن يدخل تحت النهي؟
ما في شك.
وإذا أراد إصلاح ما عنده من خطأ
كيف صنع؟ كيف يعني مثل واحد يقول الراء اللحمان، حتى الراء لا، يجي واحد يقول اللحمان، ما يستفيد ذلك من هذا الشيء.
ما يستفيد من أجل التغيير؟
لا ما يستفيد.
أو مثلا عنده حركة في المشي.
المهم بارك الله فيك ان السخريه مطلقا بالقول او بالفعل هذه حرام، ما يجوز.
أحسن الله اليك. قال الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب. من هو هذا الذي عنده علم من الكتاب؟ وبعض الناس يقول انه سليمان نفسه، وهل يصح هذا؟
قال عكريت من الجن. من هو الجن الذي هذا؟ نعم، هو معروف، عفريت من الجن، هذا عنده علم من الكتاب. قال بعض المفسرين إن هذا الرجل صالح، فدعا الله باسمه الأعظم فحملته الملائكة وأتت به. وأما القول بأنه سليمان فخطأ عظيم، لأن هذا الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به، كيف خاطب سليمان نفسه؟ لا يصح. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لكن في هذه الآية دليل على أن قوة الملائكة أشد من قوة الجن، فالجن قال آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان له ساعة معينة يقوم فيها أما هذا قال آتيك به قبل أن أفد إليك طرف، فلما رأه في الحال سبحان الله آية من آيات الله عز وجل. نعم. ها؟ دعا الله عز وجل، هو رجل بشر بشر، دعا الله عز وجل فحملت الملائكة بسرعة وجاءت. نعم. هذا سؤال ثاني في ما نعيده.
أحسن عليك. الحديث رسول الله قول رسول
نعم.
الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني يقبض هذا ما الحديث من رآني في المنام في المنام
أي نعم. هذا يخاطب به الصحابة الذين يمكنهم أن يروا، يعني من رآني منكم أيها المخاطبون في المنام فسيراني في اليقظة، وليس عاما للأمة كلها. الذي هو عام للأمة كلها قوله من رآني في المنام فقد رآني حقا، هذا للأمة كلها. نعم. بعده.
أحسن الله إليك شيخ، هناك بعض الطلبة ابتلوا بالسخرية ببعض العلماء، خاصة إذا خالف رأيه أو خالف رأي شيخه فإنه يعني أحياناً يسبه، فنرجو كلمة نصيحة لهؤلاء.
أولاً يجب على طالب العلم أن يكون أول من يمتثل أمر الله عز وجل ويجتنب نهيه، لأنه مسؤول عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه كغير من المكلفين، والثاني أن طالب العلم قدوة، أي عمل يعمله فسوف يقتدي به الناس ويحتجون به. فإذا كان طالب العلم هو الذي يسخر من العلماء أو من دون العلماء فهذه بلية في الواقع. فالواجب على الإنسان إذا خالفه غيره أن يلتمس له العذر، ثم يتصل بهذا المخالف ويبحث معه، فربما يكون الحق معه أي مع من خالفه، ويناقشه بأدب واحترام وهدوء حتى يتبين الحق. وأما سخريته بمخالفة رأي شيخي فهذا أيضا غلط. كل إنسان يخالفك في قولك فإن الواجب عليك أن تحمله على أحسن المحامل، وأن هذا اجتهاده، وأن الله عز وجل سيأجره على اجتهاده إذا أخطأ أجرا واحدا، وإن أصاب فله أجران، ثم تتصل به وتناقشه ولا تستحي، فربما يتبين أن الحق معك فتكون لك منة على هذا الرجل، وربما يتبين له الحق يتبين الحق معه فيكون له منة عليك. وأما السخرية فهذا ليس من آداب طالب العلم إطلاقا، بل ولا من آداب المؤمن مع أخيه. نعم.
أحسن الله إليك شيخ، سمعتم كثيرا تذكرون أن ينبغي لطالب العلم أن يهتم بالقواعد والضوابط، فمثلا في النحو أو في التفسير، ما هي القواعد والضوابط الذي الإنسان ممكن يحفظها حتى يستفيد؟
يعني أذكر القاعدتين في النحو: الأصل في الفاعل أن يتصل بالعامل، فتقول أكل محمد طعاما، هذا الأصل. خلاف الأصل أن يقدم المفعول به على الفاعل فتقول أكل طعاما محمد، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هذه قاعدة نحوية، فهمت؟ الأصل في الخبر أن يكون متأخرا عن المبتدأ، ويجوز التقديم إذ لا ضرر. أما في التفسير فمثل من القواعد: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا جاءت آية فيها حكم عام وعلى سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ. ومن القواعد أيضا: إذا احتملت الكلمة معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فإنها تحمل على معنيين جميعا. نعم. لنا كتيب صغير لقواعد التفسير، لو رجعت إليه كنت جيدا. أما قواعد النحو فعليك بألفية ابن مالك. نعم بعد
شيخ حفظكم.
لا هنا
خط.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل تجوز للنساء صلاة الجمعة في بيت واحد خلف الإمام وبينهما طريق العام؟
نعم، النساء لسن مخاطبات بالجمعة ولا بالجماعة إلا في صلاة العيد، فقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. لكن لو حضرنا إلى المسجد وصلينا مع الناس صلاة الجمعة أجزأت عن الظهر. أما إذا اجتمعنا في بيت وأقمنا الجمعة فلا تصح صلاتهم.
وبينهما طريق العام.
وكذلك إذا صلينا في بيوتهن خلف الإمام فإنه لا تصح صلاتهم.
وبين المسجد وبين هذا
سواء كان بين المسجد وبينهن طريق أو كنا ملاصقات للمسجد. نعم. لا هنا مع اليمين.
بسم الله، جزاكم الله خير. في بعض الحاجات لأننا نكثر عليكم، مثل الثلث يدفع مرة واحدة، مثل أبواب الخير ثلث الموتى.
نعم.
وعلى طاري الثلث فيه والدتي ووالدي كذلك، يعني الذي كان عليهم ثلث شيء من الأنعام وكذا جعلهم سوى، يجوز ان نجمع ان يجمع بينهم بالمال؟
لا بأس ان يجمع انسان بين ثلث والده وثلث والدته، وكل له على حسب ما اوصى به، فضل الله يؤتي من يشاء. واما هل يدفعه مره واحده او ينميه، هذا يجب عليه ان يراعي المصلحه. هل الاولى ان يدفعه مره واحده في عماره مسجد يساهم فيه أو ما أشبه ذلك، أو الأولى أن ينميه ويتصدق من معه، ينظر المصلحة فيها.
كذلك
سؤال واحد.
نعم. شيخ حفظكم الله، وهل يجوز ترك ترك الميراث لعدم القسم لسبب الأولاد الصغار؟
هل يجوز؟
وهل يجوز ترك التركة لسبب الأولاد الصغار ولو قسم هذا الميراث يشق على الولي أن ينفق عليه ويتركه ويزكي من المال؟
إذا مات الميت فالمال الذي وراءه للورثة، يفعلون فيه ما يشاءون، فإن طالب أحدهم بقسمة الميراث وجبت إجابته.
لهم صغار
سواء كانوا صغارا أو كبارا، الصغار يتولى أمرهم وليهم، والكبار كل يتولى أمره بنفسه. أما لو قالوا لو سكت وقالوا نحن نحب أن نبقى، مثل أن يكون المال مشروعا من المشروعات وأحب أن يبقى المشروع على ما هو عليه، وكل يختص بنصيبه وربحه، فلا بأس.
ميراث.
نعم
ميراث.
إنه هو الميراث.
لا قصدي الزكاة كيف تؤدي منه؟
الزكاة كل يؤدي زكاة ماله بنفسه.
لو قسم ما يبلغ العدد.
نعم
لو قسم العدد ما يبلغ الزكاة.
إذا قسم وكان كل واحد منهم لا يبلغ نصيبه النصاب وليس عنده ما يكمل به النصاب فلا زكاة عليه.
زكاة الله خير.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما موقع العراب مثل حديث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الزوجة هذا ما موقف الإعراب يعني؟
الإعراب هذا بدل من عائشة، بدل أو عطف بيان، يجوز هذا واحد.
شكرا. نعم. ما حكم لبس البرنيطة أو القبعة التي يلبسها الشباب؟
أعطيك قاعدة بارك الله فيك، الأصل في اللبس الحل نوعا وكيفية، فأي إنسان يقول هذا اللباس حرام إما لنوعيته أو لكيفيته فعليه الدليل. فلبس البرنيطة من هذا الباب، إذا كان هذا من عادة النصارى والكفار فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منه. وإذا لم يكن من عادتهم بل كان شائعا بين الناس يلبسه الكفار والمسلمون فلا بأس، لكني أخشى أن اللابس لها يكون في قلبه أنه مقلد لهؤلاء النصارى أو الكفار، فحينئذ يمنع من هذه الناحية من كونه يعظم الكفار فيقلدهم. بعد
من مدينة إلى مدينة بدون محرم إذا كانت في طلب العلم،
إذا كان إيش؟
في طلب العلم.
نعم، لا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم، لا للعلم ولا للحج ولا للعمرة ولا للزيارة ولا لغير ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لكن قد يظن بعض الناس أن هذا سفر وليس بسفر، مثل بعض النساء الآن يذهبن من بلدهن إلى بلد آخر قريب للتعلم أو للتعليم ويرجعن من يومهن، فهذا ليس بسفر. وعلى هذا فلو ذهبت امرأة مثلا من عنيزة إلى بريدة للتعلم أو للتعليم ومعها نساء ويرجعن بعد انتهاء الدرس إلى بيوتهن فهذا ليس بسفر، فللمرأة أن تذهب وترجع، لكن لا يجوز لها أن تخلو بالسائق إذا لم يكن محرم لها.
إذا كانت في الطائرة جزاكم الله خير.
لا في الطائرة ولا في السيارة، حتى في الطائرة لا يجوز أن تسافر، لأن نقول أولا أن محرمها الذي في البلد الذي طارت منه إذا أوصلها إلى قاعة الانتظار يرجع وتبقى وحدها مع الرجال، ثم لو فرض أنه أوصلها إلى أن تدخلها الطائرة فالطائرة قد تقلع في وقتها المحدد وقد تتأخر لخلل فني أو طقس أو غير ذلك، ثم إذا استقلت طائرة ربما يمنعها مانع من الهبوط في المطار الذي قصدته، إما سوء الأحوال الجوية كما يقولون وإما خلل فني كما لو امتنعت الكفرات من النزول أو غير ذلك من الأسباب، فتبقى تذهب إلى بلد آخر. ثم على فرض أنها سلمت من هذا وقع ونزلت في المطار الذي تريده، فمحرمها الثاني الذي يستقبلها قد يحضر في الوقت المحدد وقد لا يحضر، قد ينام قد يمرض قد يمنعه السير ازدحام السيارات قد تتعطل سيارته ولا يحضر إلى المطار. ثم إذا سلمنا من هذا وصار كل شيء على ما يرام، فمن الذي يجلس إلى جانبها في الطائرة؟ قد يجلس إلى جانبها رجل سفيه سافل فيغريها ويغرها كما يقع هذا أحيانا، لذلك كانت حكمة الشرع في نهي المرأة أن تسافر على الإطلاق هي الحكمة الصحيحة وهي التي بها السلامة. بعد اليسار فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ من يحبك في الله، المرأة إذا توفيت وهي لم تتزوج ماذا يكون مصيرها؟ هل تتزوج من الرجال الذين لم تزوجوا؟ هذا سؤال المرأة للابتزال.
طيب ما يخالف، يعني وهي في النار ولا في الجنة؟
إذا كانت في النار فرضنا إن شاء الله أنها مرأة صالح،
دعني من المرأة هذه اللي تقول هذا، أنا امرأة مثلا ماتت ولم تتزوج فتسأل ماذا يكون حالها
في الجنة؟
في الجنة. إذا كانت في الجنة بارك الله فيك، ففي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أنت إذا وصلتها إلى الجنة فستكون كل خير، فهمت؟ إما أن تتزوج أحدا من أهل الدنيا والجنة سيبقى فيها فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما يدخلهم الجنة، فقد تتزوج من هؤلاء الأقوام، أفهمت؟ أبد طمئنها، قل إن شاء الله تعالى إذا دخل الجنة فستجد ما 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 يسرك من كل
نعم.
أي هذا لا تقول شك. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون.
يا شيخ حسن الله عليكم، ما حكم أن يتكلم الإمام بين صلاة التراويح في وسطها ويكون هذا دائما؟ هل يكون هذا
إيش معنى يتكلم؟ يعني يقول استوى اعتدلوا؟
موعظة يعني.
ما في. إذا قام إلى التسليمة الثانية فهمت؟ ورأى أن الصف قد يعوج أو أن المصلين قد تمايزوا وتفرق وصار فيهم فرجة فليقول استووا أو تراصوا ولا حرج.
لا الموعظة يا شيخ.
أما الموعظة فلا، لأن هذا ليس من هدي السلام، لكن يعظهم إذا دعت الحاجة أو شاء بعد التراويح.
هل يكون هذا بدعة يا شيخ؟
إذا قصد بهذا التعبد بدعة، وعلامة قصد التعبد أن يداوم عليك كل ليلة. ثم نقول ليش يا أخي تعظ الناس؟ قد يكون بعض الناس للشغل يحب أن ينتهي من تراويحه وينصرف، ليدرك قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا كنت أنت تحب الموعظة ويحبها أيضا نصف الناس بل يحبها ثلاثة أرباع الناس فلا تستن الربع الثاني علشان أحب ثلاثة أرباع. أليس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن من واحد ضعيف والمريض وذا الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لا تقس الناس بنفسك أو بنفس الآخرين الذين يحبون الكلام والموعظة، قس الناس بما يريحهم. صلي بهم التراويح، وإذا انتهيت من ذلك وانصرفت من صلاتك وانصرف الناس فقل ما شئت من القول. عرفت؟ وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء الثاني إن شاء الله يوم الخميس القادم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأبشروا بالخير بالحضور إلى هذا المكان، لأن من سلك طريقا يتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.